وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة، وكذلك الذنوب. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، هذا فيه تكملة وسبب. فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني صلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا ورحمتي وسعت كل شيء. قال: ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد. وهذا يدل على أنه لما كان يصلي كان يدافع الأخبثين محصورا، لأنه صلى ركعتين ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد. قال: فأسرع الناس إليه وهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأذنوا صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء. وفي رواية: دخل أعرابي للمسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا ويسروا ولا تعسروا، علموا ويسروا ولا تعسروا. وفي رواية عند الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فبايعه في المسجد، ثم انصرف فقام ففج ثم بال، يعني فتح رجليه وبال. قال: فهم الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا على الرجل بوله. ثم قال: ألست بمسلم؟ قال: بلى. قال: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ فقال: والذي بعثك ما ظننته إلا صعيدا من الصعودات، فبلت فيه، يعني ظننت أن المسجد وغير المسجد هو سواء، إنما هي أرض مفتوحة. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. هذا الحديث فيه الرفق بالجاهل وتعليمه وعدم نهره والصبر على أذاه، وفيه الحلم والرفق في معالجة الأمور، وفيه بيان حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأتباعه وحثهم على الرفق. قال ابن حجر: قوله فتناوله الناس، هنا قال قام إليه الناس ليقعوا فيه. قال قول فتناوله الناس أي بألسنتهم. وللمصنف في الأدب فثار إليه الناس، وله في رواية عن أنس فقاموا إليه، والإسماعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوه، وفي رواية أنس في هذا الباب فزجره الناس. وأخرج البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ فصاح الناس به، وفي رواية يقول فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي. قال ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة مهما. وقوله وهريق والمصنف أهريق قوله سجلا بفتح المهملة وسكون الجيم هو الدلو الملأ ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. والذنوب كذلك. قال يقول فعلى الترادف أو للشك من الراوي، وإلا فيرتخي، يعني أريق عليه سجلا مما أو ذنوبا، إما للتخير أو الترادف أو الشك، والأول أظهر. فإن رواية أنس لم تختلف في أنها ذنوب، يعني شك من الراوي. قولوا فإنما بعثتم إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا. قال وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. لماذا لم يستأذنوا؟ لأنهم عرفوا الحكم منه صلى الله عليه وسلم. يقول ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، إذ لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح والشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو، وهذا مذهب الجمهور، والراجح أن ذلك لا يشترط وسيأتي. يقول ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، يعني فيه نجاسة ثم صب عليه الماء الثوب وتكاثر عليه الماء، لا يشترط أن يعصر حتى يطهر. قال وفيه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة فقال عربي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي، فلم يؤنب ولم يسب. وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأخذار، وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز، يعني إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى، والله أعلم. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، خلافا للحنفية حيث قالوا لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره يعني عنهم عن أحناف، قالوا الأرض إذا صب عليه الماء لا تطهر إلا إذا حفرت. قال كذا أطلق النووي وغيره. قال ابن حجر رحمه الله: والمذكور في كتب الحنفية التفصيل، بينما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبينما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. ثم ذكر احتجاجهم بحديث وفيه ضعف وإرسال وغير ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها العذر بالجهل، منها العذر بالجهل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الرجل ولم يؤنبه، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم، لأن العالم معاند والجهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به. ومنها أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، إذا كان هناك مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأسهل. هنا الرجل بال في المسجد، والبول في المسجد مصلحة مفسدة مفسدة، البول في المسجد مفسدة، لو أقيم من مكانه وهو يبول سيترتب على ذلك مفاسد أعظم، منها أن البول سينتشر في أكثر من مكان، منها أن الرجل قد تنكشف عورته ويتأذى وغير ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، فتركه يبول في المسجد ولم يؤنبه دفعا لما سيترتب على ذلك من مفاسد أخرى إن أقيم من مكانه، من ذلك أيضا تنفيره عن الدين وغير ذلك. فإذا اجتمعت مفسدتان لابد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى، كما أنه إذا اجتمعت مصالح لا يمكن فعل جميعها، يؤخذ بالأعلى فالأعلى، فبالمصالح يقدم الأعلى وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى. وفوائد هذا الحديث يقول الشيخ: وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء، فيجب سجلا من ماء، فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها. ومنها اشتراط طهارة مكان المصلي، فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته. ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة، فإذا غمرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث وما أشبهها فلا بد من زوال هذا الجرم وبعدها يطهر المحل بصب الماء عليه. ومنها أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة لقوله: أريقوا على بولي سجلا من ماء، وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء. قال الشيخ: وهذا ما عليه أكثر العلماء، والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة وتطهر، لكن هذا أسرع وأسهل. ومن المعلوم أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المزيلات الكيماوية والبترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. قال من فوائد حديث الأعرابي حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق، لأن الرفق يحصل به الخير والعنف يحصل به الشر، وربما ذلك يقولون من لان تألف ومن شدد نفر، فربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئا، يرد الشرع من أجلك، لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمة مبعوثة فقال فإنما بعثت، مع أن المبعوث هو صلى الله عليه وسلم، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني من شهد يبلغ من غاب ولم يشهد، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس. ولهذا قال إنما بعثتم ميسري ولم تبعثوا معسري. وفي هذا الحديث يقول الشيخ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم العربي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، قال العربي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وظاهر الحديث ليس كما قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، إنما قال هذا في أول دخوله ثم لم يلبث أن بال في المسجد. ثم قال الشيخ الحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة وفي الأمر وفي النهي، وجربوا وانظروا أيهم أصلح، ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق، لأن هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. فهنا فيه بيان رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وإن كانوا وقعوا في مخالفات شرعية، فالجاهل يعلم ويرفق به ولا يؤنب ولا يزجر، إنما يكون باللين واللطف. بعض الناس يأتي بولده إلى المسجد ثم الولد يبكي أو يتحرك أو يعمل أصواتا فيضج الناس في المسجد على الوالد ويصرخون على الولد وقد يضرب، هذا ليس من الرفق في التعليم، لأن الناس عندهم أحوال، قد يكون الرجل اضطر لذلك والولد صغير يبكي فيأتون يعنفون الأب أو يزجرون الولد زجرا شديدا، قد تكون أمه في المستشفى وليس عنده أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له من الحوادث بنحو هذا شيء كثير، فكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة رحمة بأمه، ويأتيه الحسن أو الحسين وهو ساجد فيقوم على ظهره ويرتحل عليه الصلاة والسلام فيطيل السجود رفقا به. فالناس إنما يعاملون بالرفق والرحمة واللين، والصغير يؤدب ويحث على أخلاق الإسلام ويعلم، ويحث الأب على التلطف به وجره إلى المسجد بالخير والرحمة والتؤدة والحلم.